بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 13 والأخير من كتاب الصيام من فتاوى أركان الإسلام لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى. السؤال رقم 444: إذا كان الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم صومه يوم الجمعة، فهل يجوز له صيامه أو لا؟ الجواب: نعم، يجوز للإنسان إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما أن يصوم يوم الجمعة مفردا أو السبت أو الأحد أو غيرها من الأيام، ما لم يصادف ذلك أياما يحرم صومها. فإن صادف أياما يحرم صومها وجب عليه ترك الصوم، يعني كصيام يوم عيد الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق غير الحج. فإذا قدر أن رجلا كان يصوم يوما ويفطر يوما فصار فطره يوم الخميس ويوم صومه يوم الجمعة، فلا حرج عليه أن يصوم يوم الجمعة حينئذ، لأنه لم يصم يوم الجمعة لأنه يوم جمعة، ولكن لأنه صادف اليوم الذي يصوم فيه. أما إذا صادف اليوم الذي يصوم فيه يوما يحرم صومه فإنه يجب ترك الصوم، كما لو صادف عيد الأضحى أو أيام التشريق، وكما لو كانت امرأة تصوم يوما وتفطر يوما فأتاها ما يمنع الصوم من حيض أو نفاس فإنها لا تصوم حينئذ. سألك 445: ما هو صوم الوصال وهل هو مشروع؟ جاب الشيخ رحمه الله بقوله: صوم الوصال ألا يفطر الإنسان في يومين ويواصل الصيام يومين متتاليين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال: من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. والمواصلة للسحر من باب الجائز أو من باب الجواز أو الإباحة، وليس من باب المشروع. والرسول صلى الله عليه وسلم حث على تعجيل الفطر وقال: لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر، لكنه أباح لهم أن يواصلوا إلى السحر فقط، يتسحرون بعد ذلك يصومون. أما أنهم ما يتسحرون ويصلون هذا منهي عنه. فلما قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، يعني اليوم واليومين والثلاثة، فقال: إني لست كهيئتكم، سوى إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. سرق 446: ما العلة في النهي عن تخصيص الجمعة بصيام، وهل يعم صيام القضاء؟ جو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. والحكمة في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام أن يوم الجمعة عيد للأسبوع، فهو أحد الأعياد الشرعية الثلاثة، لأن الإسلام فيه أعياد ثلاثة: عيد الفطر من رمضان، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. ومن أجل هذا نهى عن إفراده بالصوم، ولأن يوم الجمعة يوم ينبغي فيه للرجال التقدم إلى صلاة الجمعة والاستغلال بالدعاء والذكر، فهو شبيه بيوم عرفة الذي لا يشرع للحاج أن يصومه، لأنه مشتغل بالدعاء والذكر. ومن المعلوم أنه عند تزاحم العبادات التي يمكن تأجيل بعضها يقدم ما لا يمكن تأجيله على ما يمكن تأجيله. وإذا قال قائل إن هذا التعليل بكونه عيدا للأسبوع يقتضي أن يكون صومه محرما كيوم العيدين لا أفراده فقط، قلنا إنه يختلف عن يوم العيدين، لأنه يتكرر في كل شهر 4 مرات، يعني يوم الجمعة، فلهذا لم يكن النهي فيه على التحريم، يعني بل هو للكراهة، يعني صوم إفراد الصوم صوم الجمعة مفردا هذا مكروه وليس محرم. ثم هناك أيضا معاني أخرى في العيدين لا توجد في يوم الجمعة، أما إذا كان يوما قبله، أما إذا كان صام يوما قبله أو يوما بعده، يعني الخميس مع الجمعة أو الجمعة مع السبت، فإن الصيام حينئذ يعلم بأنه ليس الغرض منه تخصيص يوم الجمعة بالصوم، إنه صام يوما قبله وهو الخميس أو يوما بعده وهو يوم السبت. أما قول السائل: هل هذا خاص بالنفل أم يعم القضاء؟ فإن ظاهر الأدلة العموم، وأنه يكره تخصيصه بصوم سواء كان لفريضة أو نافلة، اللهم إلا أن يكون الإنسان صاحب عمل لا يفرغ من العمل ولا يتسنى أن يقضي صومه إلا في يوم الجمعة، فحينئذ لا يكره له أن يفيده بالصوم لأنه محتاج إلى ذلك. رقم 447، إذا أفسد الإنسان صوم النفل بمفطر من المفطرات فهل يأثم؟ وإذا كان أفسده بالجماع فهل عليه كفارة؟ جواب، إذا صام الإنسان نفلا ثم أفطر بأكل أو شراب أو شرب أو جماع فلا إثم عليه. لأن كل من شرع في نافلة فإنه لا يلزمه إتمامها إلا في الحج والعمرة، ولكن الأفضل أن يتمه صياما نافلة، وحينئذ ليس عليه كفارة إذا جمع في صوم النفل لأنه لا يلزمه إتمامه. أما إذا كان الصوم فرضا وجامع زوجته فإن ذلك لا يجوز، إن صوم الفريضة لا يجوز قطعه إلا لضرورة، ولا تجب عليه الكفارة إلا إذا كان ذلك في نهار رمضان وممن يجب عليه الصوم. وانتبه لقولنا وممن يجب عليه الصوم، فإن الرجل لو فرض أنه قد سافر هو وزوجته وصام في السفر ثم جامعها أي في السفر ليس عليهما إثم وليس عليهما كفارة، إنما عليه أن يقضي هو وزوجته ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع. السؤال الأخير رقم 448، ما حكم الاعتكاف ولا يجوز للمعتكف الخروج لقضاء الحاجة والأكل وكذلك الخروج للتداوي، وما هي سنن الاعتكاف وكيفية الاعتكاف الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقول، الاعتكاف لزوم المساجد للتخلي لطاعة الله عز وجل، وهو مسنون للتحري ليلة القدر، بل أشار الله تعالى في القرآن بقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف أصحابه معه، وبقي الاعتكاف مشروعا لم ينسخ. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان أي الأولى من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال إني اعتكفت العشر الأول التمس هذه الليلة يعني ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، ومن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف أي في العشر الأواخر. فاعتكف الناس معه، وقام الإمام أحمد رحمه، وقال الإمام أحمد رحمه الله، لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون، وعلى هذا يكون الاعتكاف مسنونا بالنص والإجماع، ومحله المساجد التي تقام فيها الجماعة في أي بلد كان لعموم قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. والأفضل أن يكون الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة لئلا يحتاج إلى الخروج إليها، فإن اعتكف في غير فلا بأس أن يبكر إلى صلاة الجمعة. وينبغي للمعتكف أن يشتغل بطاعة الله عز وجل من صلاة وقراءة قرآن وذكر الله عز وجل، لأن هذا هو المقصود من الاعتكاف، ولا بأس أن يتحدث إلى أصحابه قليلا لا سيما إذا كان في ذلك فائدة. ويحرم على المعتكف الجماع ومقدماته، وأما خروجه من المسجد فقد قسمه الفقهاء إلى ثلاثة أقسام خروج المعتكف من المسجد. القسم الأول جائز، وهو الخروج لأمر لا بد منه شرعا أو طبعا كالخروج لصلاة الجمعة والأكل والشرب إن لم يكن له من يأتيه بهما، والخروج للوضوء والغسل الواجبين ولقضاء حاجة البول والغائب. القسم الثاني الخروج لطاعة لا تجب عليه كعيادة المريض وشهود الجنازة، فإن اشترطه في ابتداء اعتكافه جاز وإلا فلا أي لا يخرج. القسم الثالث الخروج لأمر ينافي الاعتكاف كالخروج للبيع والشراء وجماع أهله ونحو ذلك، فهذا لا يجوز لا بشرط ولا بغير شرط. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 13 والأخير من كتاب الصيام من فتاوى أركان الإسلام لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. السؤال رقم 444: إذا كان الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم صومه يوم الجمعة، فهل يجوز له صيامه أو لا؟ الجواب: نعم، يجوز للإنسان إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما أن يصوم يوم الجمعة مفردا أو السبت أو الأحد أو غيرها من الأيام ما لم يصادف ذلك أياما يحرم صومها. فإن صادف أياما يحرم صومها وجب عليه ترك الصوم، يعني كصيام يوم عيد الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق غير الحج. فإذا قدر أن رجلا كان يصوم يوما ويفطر يوما فصار فطره يوم الخميس ويوم صومه يوم الجمعة، فلا حرج عليه أن يصوم يوم الجمعة حينئذ، لأنه لم يصم يوم الجمعة لأنه يوم جمعة، ولكن لأنه صادف اليوم الذي يصوم فيه. أما إذا صادف اليوم الذي يصوم فيه يوما يحرم صومه فإنه يجب ترك الصوم، كما لو صادف عيد الأضحى أو أيام التشريق، وكما لو كانت امرأة تصوم يوما وتفطر يوما فأتاها ما يمنع الصوم من حيض أو نفاس فإنها لا تصوم حينئذ. سألك 445: ما هو صوم الوصال وهل هو مشروع؟ جاب الشيخ رحمه الله بقوله: صوم الوصال ألا يفطر الإنسان في يومين ويواصل الصيام يومين متتاليين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال: من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. والمواصلة للسحر من باب الجائز أو من باب الجواز أو الإباحة، وليس من باب المشروع. والرسول صلى الله عليه وسلم حث على تعجيل الفطر وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لكنه أباح لهم أن يواصلوا إلى السحر فقط يتسحرون بعد ذلك يصومون. أما أنهم ما يتسحرون ويصلون هذا منهي عنه. فلما قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، يعني اليوم واليومين والثلاثة، فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. سرق 446: ما العلة في النهي عن تخصيص الجمعة بصيام وهل يعم صيام القضاء؟ جو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. والحكمة في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام أن يوم الجمعة عيد للأسبوع، فهو أحد الأعياد الشرعية الثلاثة، لأن الإسلام فيه أعياد ثلاثة: عيد الفطر من رمضان، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. ومن أجل هذا نهى عن إفراده بالصوم، ولأن يوم الجمعة يوم ينبغي فيه للرجال التقدم إلى صلاة الجمعة والاستغلال بالدعاء والذكر، فهو شبيه بيوم عرفة الذي لا يشرع للحاج أن يصومه لأنه مشتغل بالدعاء والذكر. ومن المعلوم أنه عند تزاحم العبادات التي يمكن تأجيل بعضها يقدم ما لا يمكن تأجيله على ما يمكن تأجيله. وإذا قال قائل إن هذا التعليل بكونه عيدا للأسبوع يقتضي أن يكون صومه محرما كيوم العيدين لا أفراده فقط، قلنا إنه يختلف عن يوم العيدين لأنه يتكرر في كل شهر أربعة مرات، يعني يوم الجمعة، فلهذا لم يكن النهي فيه على التحريم، يعني بل هو للكراهة، يعني صوم إفراد الصوم صوم الجمعة مفردا هذا مكروه وليس محرم. ثم هناك أيضا معاني أخرى في العيدين لا توجد في يوم الجمعة، أما إذا كان يوما قبله، أما إذا كان صام يوما قبله أو يوما بعده، يعني الخميس مع الجمعة أو الجمعة مع السبت، فإن الصيام حينئذ يعلم بأنه ليس الغرض منه تخصيص يوم الجمعة بالصوم، إنه صام يوما قبله وهو الخميس أو يوما بعده وهو يوم السبت. أما قول السائل هل هذا خاص بالنفل أم يعم القضاء، فإن ظاهر الأدلة العموم وأنه يكره تخصيصه بصوم سواء كان لفريضة أو نافلة، اللهم إلا أن يكون الإنسان صاحب عمل
لا يفرغ من العمل ولا يتسنى أن يقضي صومه إلا في يوم الجمعة، فحينئذ لا يكره له أن يفيده بالصوم لأنه محتاج إلى ذلك. سارقم 447، إذا أفسد الإنسان صوم النفل بمفطر من المفطرات فهل يأثم؟ وإذا كان أفسده بالجماع فهل عليه كفارة؟ جواب، إذا صاب الإنسان نفلا ثم أفطر بأكل أو شراب أو شرب أو جماع فلا إثم عليه. لأن كل من شرع في نافلة فإنه لا يلزمه إتمامها إلا في الحج والعمرة، ولكن الأفضل أن يتمه صياما نافلة، وحينئذ ليس عليه كفارة إذا جمع في صوم النفل لأنه لا يلزمه إتمامه. أما إذا كان الصوم فرضا وجامع زوجته فإن ذلك لا يجوز، إن صوم الفريضة لا يجوز قطعه إلا لضرورة، ولا تجب عليه الكفارة إلا إذا كان ذلك في نهار رمضان وممن يجب عليه الصوم. وانتبه لقولنا وممن يجب عليه الصوم، فإن الرجل لو فرض أنه قد سافر هو وزوجته وصام في السفر ثم جامعها أي في السفر فليس عليهما إثم وليس عليهما كفارة، إنما عليه أن يقضي هو وزوجته ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع. السؤال الأخير رقم 448، ما حكم الاعتكاف ولا يجوز للمعتكف الخروج لقضاء الحاجة والأكل وكذلك الخروج للتداوي، وما هي سنن الاعتكاف وكيفية الاعتكاف الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقول، الاعتكاف لزوم المساجد للتخلي لطاعة الله عز وجل، وهو مسنون للتحري ليلة القدر، بل أشار الله تعالى في القرآن بقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف أصحابه معه، وبقي الاعتكاف مشروعا لم ينسخ. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان أي الأولى من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال إني اعتكفت العشر الأول يلتمس هذه الليلة يعني ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، ومن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف أي في العشر الأواخر. فاعتكف الناس معه، وقام الإمام أحمد وقال الإمام أحمد رحمه الله، لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون، وعلى هذا يكون الاعتكاف مسنونا بالنص والإجماع، ومحله المساجد التي تقام فيها الجماعة في أي بلد كان لعموم قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. والأفضل أن يكون الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة لئلا يحتاج إلى الخروج إليها، فإن اعتكف في غيره فلا بأس أن يبكر إلى صلاة الجمعة. وينبغي للمعتكف أن يشتغل بطاعة الله عز وجل من صلاة وقراءة قرآن وذكر الله عز وجل، لأن هذا هو المقصود من الاعتكاف، ولا بأس أن يتحدث إلى أصحابه قليلا لا سيما إذا كان في ذلك فائدة. ويحرم على المعتكف الجماع ومقدماته، وأما خروجه من المسجد فقد قسمه الفقهاء إلى ثلاثة أقسام خروج المعتكف من المسجد. القسم الأول جائز، وهو الخروج لأمر لا بد منه شرعا أو طبعا كالخروج لصلاة الجمعة والأكل والشرب إن لم يكن له من يأتيه بهما، والخروج للوضوء والغسل الواجبين ولقضاء حاجة البول والغائب. القسم الثاني الخروج لطاعة لا تجب عليه كعيادة المريض وشهود الجنازة، فإن اشترطه في ابتداء اعتكافه جاز وإلا فلا أي لا يخرج. القسم الثالث الخروج لأمر ينافي الاعتكاف كالخروج للبيع والشراء وجماع أهله ونحو ذلك، فهذا لا يجوز لا بشرط ولا بغير شرط. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.